بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
وصحبه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان من صحيحه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث قال وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن ابن المسيب أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم صلى الله عليه وسلم حكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد. ساق الإمام مسلم رحمه الله هذا الإسناد لحديث أبي هريرة رضي الله عنه، بوب عليه بعض أهل العلم باب نزول عيسى. قال حدثنا قتيبة بن سعيد وهو ثقة أخرج له الجماعة، قال حدثنا ليث وهو ابن سعد أبو الحارث الفهمي المصري ثقة أخرج له الجماعة، قال وحدثنا محمد بن رمح ثقة أخرج له مسلم وابن ماجه، قال أخبرنا الليث عن ابن شهاب وهو الزهري رحمه الله ثقة أخرج له الجماعة، عن ابن المسيب وهو سعيد ثقة أخرج له الجماعة وهو من أجلة التابعين رحمه الله، أنه سمع أبا هريرة وعبد الرحمن بن صخر الدوسي أكثر الصحابة رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم. ابتدأ النبي عليه الصلاة والسلام حديثه هذا بقوله والذي نفسي بيده، وهذا فيه جواز القسم للتأكيد، وإن لم يطلب من المتكلم الحلف فيجوز له أن يبتدئ ذلك لأهمية الأمر ولتأكيده ولأن يكون أكثر قبولا لأهميته. قال والذي نفسي بيده، وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يقسم بهذا. قال ليوشكن، ومعنى ليوشكن أي قرب أن ينزل فيكم، والمقصود بقوله فيكم أي في هذه الأمة وليس في الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، إنما المراد في هذه الأمة ابن مريم وهو عيسى عليه الصلاة والسلام. ونزول عيسى عليه الصلاة والسلام يكون في آخر الزمان، وعيسى عليه الصلاة والسلام لم يمت بل رفعه الله جل وعلا إليه، كما قال الله جل وعلا بل رفعه الله إليه. وكذب اليهود في قولهم إنهم قتلوا عيسى، قال الله جل وعلا وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم ألقى الله جل وعلا شبهه على أحد الحواريين فظنوه عيسى فقتلوه ثم صلبوه بعد ذلك. فنزول عيسى من أشراط الساعة الكبرى، وقولنا من أشراط الساعة الكبرى يدل أن هناك أشراط صغرى، وهذا ما ورد في الأحاديث من أن أشراط الساعة تنقسم إلى قسمين، أشراط صغرى وأشراط كبرى. والأشراط الصغرى منها ما قد وقع ومنها ما يقع الآن ومنها ما سيقع في الأزمنة القادمة، وهذه أكثر من الأشراط الكبرى، قد جاءت الأحاديث الكثيرة التي تدل عليها. ومن الأشراط الصغرى العظيمة مبعثه صلى الله عليه وسلم لقوله عليه الصلاة والسلام بعثت أنا والساعة كهاتين، فقال أهل العلم إن أول أشراط الساعة الصغرى هي مبعثه صلى الله عليه وسلم. ثم ما جاء في الأحاديث الكثيرة من الأحداث الكثيرة التي تحصل والتي هي من أشراط الساعة الصغرى. أما أشراط الساعة الكبرى فهذه تكون على قرب قيام الساعة، وهي آيات عظيمة، منها خروج المهدي، ومنها خروج المسيح الدجال، ومنها نزول عيسى، ومنها الدابة، ومنها طلوع الشمس من مغربها، وغيرها من هذه الآيات العظيمة. وضابط أن هذه الأشراط الكبرى ذلك أنها وردت في حديث واحد، ولقوله عليه الصلاة والسلام تدليلا عليها: لا تقوم الساعة حتى، وذكر أو قال حتى عشر، وفي رواية عشر آيات، فدل على أن هذه العشر مخصوصة بأنها الآيات الكبرى التي تسبق قيام الساعة. فينزل عيسى عليه الصلاة والسلام، وهو في ذاك النزول لا ينزل نبيا بشريعته ولا بكتابه الإنجيل الذي أنزله الله عليه، وإنما ينزل كأحد أفراد أمة محمد عليه الصلاة والسلام، يحكم بشريعة نبينا عليه الصلاة والسلام. والدليل أنه لا يكون نزوله نزول نبي برسالته وبكتابه، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لا نبي بعده، والله جل وعلا قال: خاتم النبيين، فلا يكون بعده نبي، فيكون عيسى عليه الصلاة والسلام من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال: ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا، أي حكما بهذه الشريعة وهي شريعة الإسلام، مقسطا أي عادلا، يقوم بالعدل ويقيم العدل في الناس. وفي قوله عليه الصلاة والسلام حكما، أي يكون حاكما على هذه الأمة. وستأتي الأحاديث أيضا التي يكون فيها مزيد بيان لهذا الأمر. قال: فيكسر الصليب. يكسر الصليب، كسر الصليب هو على حقيقته ولا يؤول بغير الظاهر، فالأصل الأخذ بظاهر النصوص، ولا نلجأ إلى الأخذ بغير الظاهر إلا لقرينة. فهنا قوله عليه الصلاة والسلام يكسر الصليب معناه أنه يكسره حقيقة ويبطله، فلا يوجد من يعظم الصليب. والحقيقة أن عبادة الصليب وتعظيم الصليب، إذا كان عباد الصليب كما يقولون أن عيسى عليه الصلاة والسلام صلب وعلق على هذا الصليب، فكيف يعبد الشيء الذي عذب عليه عيسى عليه الصلاة والسلام؟ فيأتي في آخر الزمان، ومن أعماله أنه يكسر الصليب إبطالا لهذه العبادة التي يتعبد فيها لغير الله جل وعلا. وعيسى عليه الصلاة والسلام نبي بعثه الله جل وعلا قبل نبينا صلى الله عليه وسلم، وبشر ببعثة نبينا عليه الصلاة والسلام، وهو بشر وعبد من عباد الله جل وعلا، ليس له شيء من صفات الألوهية ولا من صفات الربوبية، ولا يجوز أن يفرد بالعبادة، ولا أن يعظم، ولا أن يقال هو الله، ولا أن يقال ابن الله جل وعلا. فليس لله جل وعلا ابن، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. تعالى جل وعلا عن الفروع، وتعالى عن الأصول، وتعالى عن النظراء، ليس له ند وليس له شبيه، ليس له فرع وليس له أصل جل وعلا. آية أو سورة الإخلاص سورة تتضمن التنزيه لله سبحانه وتعالى عن هذه النقائص، فهو بشر من جملة من اصطفاهم الله جل وعلا من رسله، وهو أحد أولي العزم من الرسل الخمسة، وهم نوح وإبراهيم وعيسى وموسى ونبينا عليه الصلاة والسلام. قال: فيكسر الصليب ويقتل الخنزير. ويقتل الخنزير، فهذا أيضا من الأعمال التي التي يقوم بها عليه الصلاة والسلام في ذاك الزمان، وقتل الخنزير هو محرم في شريعتنا، فيكون مما يقوم به عيسى عليه الصلاة والسلام أن يقتل هذا الحيوان النجس المحرم في الشريعة. وقد قيل إن الخنزير حرم على لسان كل رسول، قال بعض أهل العلم أن الخنزير حرم على لسان كل رسول. قال: ويضع الجزية. يضع الجزية، قال بعض أهل العلم معنى أنه يضع الجزية أي لا يقبل إلا الإسلام، فيبطل أمر الجزية، لا يقبل إلا الإسلام، فلا يكون هناك من يقول أنا سأبقى على ديني وأدفع الجزية. وقيل إن المعنى ويضع الجزية أي يقررها من غير محاباة، أي أن من كان من أهل الجزية فإنها تؤخذ منه ولا يحابيه في ذلك، ولا يجوز له الامتناع عن تأديتها، فإن هذا من الحكم العدل الذي جاء به عيسى عليه الصلاة والسلام كفرد من أفراد هذه الأمة. وسواء على هذا المعنى أو على المعنى الآخر، فالمقصود أنه في ذاك الزمان يكون انتشار العدل، ويكون ذهاب الجور والظلم، وانتشار الإسلام. قال: ويفيض المال حتى لا يقبله أحد لكثرته، الإنسان يخرج بزكاته لا يجد من يأخذ منه هذه الزكاة لكثرة المال. ونلحظ في الحديث أنه ارتبط الحكم بالعدل وذهاب الجور بأن المال يفيض، وهذا لا شك أنه ارتباط واضح، فإنه إذا أقيم العدل وأقيم الشرع فلا شك أن أهل الأموال سينفقون أموالهم في المصارف الواجبة عليهم، ولن يكون هناك من هو بحاجة إلى هذا المال. ولا شك أن الحكم بشريعة الإسلام والقضاء بها أن هذا من أسباب رغد العيش، ومن أسباب انتشار الخير، ومن أسباب تنعم الناس. والله جل وعلا قال منكرا على من حكم بغير شريعة الإسلام: أفحكم الجاهلية يبغون. فلا شك أن شريعة الإسلام فيها السعادة، وفيها الطمأنينة، وفيها العدل، وفيها الرخاء، وفيها الكمال في جميع جوانبها، في جوانب الاقتصاد، وفي جوانب الاجتماع، وفي جوانب السياسة، وفي جوانب جميع الجوانب المالية وغير المالية. محاسن الإسلام عديدة، والإسلام ما ترك شيئا إلا ودلنا عليه مما هو نافع للعباد، ولا شيء فيه مضرة إلا وحذرنا منه، فكله محاسن وكله خير، لا نقص فيه بوجه من الوجوه. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهو دين السعادة، ودين الخير، ودين الطمأنينة. وكل من بحث عن الدين في غير دين الله الذي ارتضاه لعباده، فلا شك أنه لن يجد إلا الجور، ولن يجد إلا التعاسة، ولن يجد إلا الردع. إن الدين عند الله الإسلام، قال جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ولذلك يأتي عيسى عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان يحكم بشريعة الإسلام، ويقرر هذه الشريعة، ويدعو إلى العمل بأحكامها. نعم.
قال: وحدثناه عبد الأعلى بن حماد وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة حا قال: وحدثنيه عرملة بن يحيى قال: أخبرنا ابن وهب قال: حدثني يونس حا قال: وحدثنا حسن الحلواني وعبد بن حميد عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال: حدثنا أبي عن صالح كلهم عن الزهري بهذا الإسناد. وفي رواية ابن عيينة
إماما مقسطا وحكما عدلا، وفي رواية يونس حكما عادلا، ولم يذكر إماما مقسطا، وفي حديث صالح حكما مقسطا كما قال الليث، وفي حديثه من الزيادة وحتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها. ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه: اقرأوا إن شئتم، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته الآية.
ثم ساق الحديث بإسناد آخر قال: وحدثناه، والضمير يعود إلى الحديث السابق، أي حدثنا هذا الحديث السابق عبد الأعلى ابن حماد، وهو ثقة أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. قال: وأبو بكر ابن أبي شيبة ثقة أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة وزهير بن حرب. قالوا: حدثنا سفيان وأبو محمد ثقة أخرج له الجماعة. قال: وحدثنيه حرملة بن يحيى وهو صدوق أخرج له مسلم والنسائي وابن ماجة. قال: أخبرنا ابن وهب وهو عبد الله بن وهب ثقة أخرج له الجماعة. قال: حدثني يونس وهو ابن يزيد ثقة أخرج له الجماعة. قال: حا وحدثنا، هذا إسناد آخر أيضا، حسن الحلواني وهو ثقة أخرج له الجماعة إلا النسائي، وعبد بن حميد ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم والترمذي، عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد ثقة أخرج له الجماعة وأبوه كذلك. قال: عن صالح ثقة أخرج له الجماعة، عن الزهري تقدم معنا بهذا الإسناد. وفي رواية ابن عيينة، أي مما جاء في هذه الرواية ولم يأتي في الرواية السابقة، قال: إماما مقسطا وحكما عدلا. إماما مقسطا وحكما عدلا، والمعنى في ذلك أنه يحكم بالعدل ويقيم القسط بين الناس. قال: وفي رواية يونس حكما عدلا، ولم يذكر إماما مقسطا، يعني في بعضها زيادات في بعضها نقصان في الروايات. قال: وفي رواية أو في حديث صالح حكما مقسطا كما قال الليث، وفي حديثه من الزيادة وحتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها. انتشر العدل، كثر المال، تكون السجدة الواحد من الناس في ذاك الزمان، تكون هذه السجدة خيرا له من الدنيا وما فيها، وذلك لقلة رغبتهم في الدنيا ولكثرة المال، لقلة الرغبة في الدنيا ولكثرة المال، فيحبون أمر العبادة لله جل وعلا، وذلك لانصرافهم عن الدنيا، لانصرافهم عن الدنيا. ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه، وهذا موقوف عليه غير مرفوع: اقرأوا إن شئتم، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، أي ليؤمنن به قبل موت عيسى، أي بعد أن ينزل في آخر الزمان وقبل أن يموت. أهل الكتاب، وإذا أطلق أهل الكتاب المراد بهم اليهود والنصارى، يظهر حين نزوله تناقضهم في أمر عيسى، تناقضهم في أمر عيسى بين اليهود الذين تنقصوا منه واحتقروه وادعوا قتله، وبين النصارى الذين عظموه وجعلوا له من خصائص الربوبية، أو كما يقولون جعلوه ممزوجا بين اللاهوت والناسوت، أي شيء من الإله وشيء من البشر. ولا شك أنه يظهر لهم في ذاك الزمان تناقض هذه الأقوال وبطلانها وعدم صحتها. نعم.
قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا ليث عن سعيد بن أبي سعيد عن عطاء بن ميناء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لينزلن ابن مريم حكما عادلا، فليكسرن الصليب، وليقتلن الخنزير، وليضعن الجزية، ولتدركن القلاص فلا يسعى عليها، ولتذهبن الشحناء والتباغض والتحاسد، وليدعون إلى المال فلا يقبله أحد.
ثم ساق الحديث بإسناد آخر قال: حدثنا قتيبة بن سعيد سبق معنا، قال: حدثنا ليث عن سعيد بن أبي سعيد وهو المقبري ثقة أخرج له الجماعة، عن عطاء بن ميناء وهو صدوق أخرج له الجماعة، عن أبي هريرة. أن النبي صلى الله عليه وسلم أو قال أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لينزلن ابن مريم حكما عادلا، حكما عادلا، فليكسرن الصليب وليقتلن الخنزير وليضعن الجزية. وهذا تقدم معنا. قال: ولا تتركن القلاص. القلاص هي الإبل الصغيرة الشابة، الإبل الصغيرة تترك يزهد فيها لكثرة المال، لكثرة المال، مع أن الإبل مرغوبة عند العرب ومحبوبة، وهي من المال الثمين. ولذلك جاء في الحديث، حديث علي: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، وهي الإبل الحمراء الغالية. في آخر الزمان يزهد الناس حتى في الإبل ولا يرغبون فيها لكثرة المال ولتوافره. قال: فلا يسعى عليها، أي لا يحتاج الناس، قيل لا يحتاج الناس إلى هذه الإبل، وقيل أي لا يحتاج الناس إلى زكاتها، أي من أخرج زكاة هذه الإبل لم يجد من يأخذ منه هذه الزكاة لتوافر المال ولكثرة الخيرات في ذاك الزمان. قال: ولتذهبن الشحناء والتباغض والتحاسد. الناس في ذاك الزمان على أمة واحدة لا افتراق فيها، يحكمهم عيسى عليه الصلاة والسلام، وينزل في زمن عيسى المهدي، مهدي أهل السنة الذي دلت الأحاديث على ظهوره في آخر الزمان، لا مهدي السرداب، يخرج في آخر الزمان المهدي فيصلي بالناس كما سيأتي معنا في الأحاديث الآتية. والشاهد من هذا أن الناس في ذاك الزمان يتبعون عيسى حين يحكم بينهم بالقسط والعدل، ونتيجة الحكم بالقسط والعدل والبعد عن الدنيا يذهب التشاحن من القلوب، لأن التشاحن والتحاسد والتباغض سببه التنافس في أمر الدنيا. وذاك الوقت لا حاجة إلى أن يتنافسوا في أمر الدنيا، فإن الدنيا يعني يكون الناس فيها في خير وفي نعمة وفي عافية، يزهدون في المال من كثرته، فلذلك يذهب أمر التباغض ويذهب أمر التحاسد. وهذا يوضح لنا في الحقيقة أن هذه الأمراض من أعظم أسبابها مع ضعف الإيمان وعدم إقبال الناس على الآخرة، أن سببها الإقبال على الدنيا والتنافس فيها، والتنافس فيها. والنبي عليه الصلاة والسلام ما خشي على هذه الأمة من الفقر، فإن الفقر أمر يقدره الله جل وعلا على من يشاء، ويبتلي من عباده بالفقر كما يبتلي من عباده بالغنى، ولكن خشي عليهم هذه الدنيا، فقال: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط الدنيا عليكم فتنافسوها كما تنافسوها أي الذين من قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم. فهذا هو الأمر العظيم، وهو التنافس في أمر الدنيا والتباغض لأجل هذه الحياة الغير مستقرة التي هي دار ممر ومعبر لا دار مستقر. قال: ولا يدعون إلى المال فلا يقبله أحد لكثرته كما تقدم. وسواء قيل أي إعطاء المال على سبيل الإطلاق أو إعطاء مال الزكاة، فلا يوجد فقير يحتاج إلى ذاك المال في ذاك الزمان. نعم.
قال: حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني نافع مولى أبي قتادة الأنصاري أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم؟
ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله هذا الحديث، حديث أبي هريرة، وهو أيضا يتعلق بنزول عيسى عليه الصلاة والسلام، ولذلك بوب عليه بعض أهل العلم باب نزول عيسى أو باب في نزول ابن مريم وإمامكم منكم. قال حدثني حرملة بن يحيى تقدم معنا صدوق أخرج له مسلم والنسائي وابن ماجه قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس وهو ابن يزيد الأيلي عن ابن شهاب وهو الزهري قال أخبرني نافع مولى أبي قتادة الأنصاري وهو ثقة أخرج له الجماعة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنتم؟ وهذا السؤال يريد منه أي كيف إخبارهم عن حالهم المستقبلية، ولا يراد منه الجواب، أي لا يراد منه الجواب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يخبرهم عن أمر غيبي، أي إن حالتكم في ذاك الوقت كيف تكون وقد نزل فيكم ابن مريم وهو نزل حكما عدلا كما جاء في الأحاديث السابقة، وإمامكم منكم وبعضها العلم يعني قال إن معنى وإمامكم منكم أي أنه المهدي، وقيل إن وإمامكم منكم أي أنه يحكم فيكم بالقرآن، أنه يحكم فيكم بالقرآن. نعم.
قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي ابن شهاب عن عمه قال أخبرني نافع مولى أبي قتادة الأنصاري أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم فأمكم.
ثم ساق إسناده قال حدثني محمد ابن حاتم وهو صدوق أخرج له مسلم وأبو داود قال حدثنا يعقوب ابن إبراهيم وهو الزهري ثقة أخرج له الجماعة قال حدثنا ابن أخي ابن شهاب وهو ابن أخي الإمام الزهري وهو اسمه محمد بن عبد الله صدوق له أوهام أخرج له الجماعة عن عمه وهو الزهري قال أخبرني نافع مولى أبي قتادة الأنصاري أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم فأمكم. وهذا ما يعني ذكره بعض أهل العلم أنه أمكم المراد به بالقرآن أي حكمكم بذلك، وقيل فأمكم أي تقدم للإمامة بكم وهي الإمامة الصلاة، وهذا يدل عليه الأحاديث الأخرى أن عيسى يقدم للصلاة فيقول إن تكرمة هذه الأمة إمامكم منكم كما سيأتي في الأحاديث. والمعنى هنا إما أنه قال فأمكم أي صلى بكم أو قادكم بشريعة الإسلام، قال بعض أهل العلم إن أول الأمر أن يصلي بهذه الأمة المهدي، ولا مانع بعد ذلك أن يكون أن يصلي المسيح ابن مريم عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثني وليد بن مسلم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن نافع مولى أبي قتادة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كيف أنتم إذا نزل فيكم ابن مريم فأمكم منكم. فقلت لابن أبي ذئب إن الأوزاعي حدثنا عن الزهري عن نافع عن أبي هريرة رضي الله عنه وإمامكم منكم. فقال ابن أبي ذئب تدري ما أمكم منكم؟ قلت تخبرني؟ قال فأمكم بكتاب ربكم تبارك وتعالى وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم.
ثم ساق الحديث قال حدثني زهير بن حرب ثقة أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه قال حدثني الوليد بن مسلم وهو ثقة واتهم بتدليس التسوية كما هو معلوم أخرج له الجماعة قال حدثنا ابن أبي ذئب ثقة أخرج له الجماعة عن ابن شهاب وهو الزهري عن نافع عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كيف أنتم إذا نزل فيكم ابن مريم فأمكم منكم. هذه الرواية التي رواها ابن أبي ذئب. قال فقلت لابن أبي ذئب إن الأوزاعي حدثنا عن الزهري عن نافع عن أبي هريرة وإمامكم منكم أي بهذا اللفظ وإمامكم منكم هذا فيه إشارة إلى المهدي الذي يخرج في آخر الزمان، وبخلاف الرواية التي وأمكم منكم. فقال له ابن أبي ذئب تدري ما أمكم منكم؟ يعني ما معنى أمكم منكم؟ قلت تخبرني. قال فأمكم بكتاب ربكم تبارك وتعالى وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. هذا الأسلوب من ابن أبي ذئب رحمه الله للتعليم، وهو طرح السؤال على سبيل التعليم، يعني أخبرك بكذا، فقال أخبرني. وفيه أيضا أن هذا الراوي عنه الوليد بن مسلم بيّن حاجته للعلم، وأيضا فيه سؤال العالم للاستشكال فيما ظاهره التعارض من الأحاديث، فإن تلك الرواية فيها وإمامكم وفي هذه الرواية أمكم منكم، فبين له معنى أمكم منكم. ثم في قوله فأمكم بكتاب ربكم تبارك وتعالى وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، فيها أن عيسى عليه الصلاة والسلام يحكم بشريعة الإسلام بالقرآن والسنة، ولا يحكم بكتابه الإنجيل، ومعنى أمكم أي ساسكم وقادكم بكتاب الله جل وعلا وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال وحدثنا الوليد بن شجاع وهارون بن عبد الله وحجاج بن الشاعر قالوا حدثنا حجاج وهو ابن محمد عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة، قال فينزل عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم فيقول أميرهم تعال صلي لنا، فيقول لا، إن بعضكم على بعض أمراء، تكرمة الله هذه الأمة.
ثم ساق بإسناده حديث جابر بن عبد الله، بوب عليه بعض أهل العلم باب لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. قال حدثنا الوليد بن شجاع وهو صدوق أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه، وهارون بن عبد الله ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن، قال وحجاج بن الشاعر ثقة أخرج له مسلم وأبو داود. وفي هذا الحديث الإمام مسلم يروي هذا الإسناد عن ثلاثة من شيوخه، وهم الوليد بن شجاع وهارون وحجاج بن الشاعر. قالوا حدثنا حجاج وثقة أخرج له الجماعة وهو ابن محمد، قال عن ابن جريج ثقة أخرج له الجماعة، قال أخبرني أبو الزبير وهو محمد بن مسلم صدوق أخرج له الجماعة وكان يدلس، وهنا صرح بالتحديث عن جابر فقال أنه سمع جابر، فلا مجال لرد أمر أبي الزبير. يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. لا تزال، هذا يدل على الاستمرار من مبعثه صلى الله عليه وسلم إلى قرب قيام الساعة، وقلنا قرب قيام الساعة وليس إلى قيام الساعة، لأن الساعة تقوم على شرار الخلق كما تقدم معنا. قال لا تزال طائفة، والطائفة هي الفرقة من الناس من أمتي، أي أمة الإجابة وليس من أمة الدعوة، فلا يدخل الكلام هنا عن أمة الدعوة، من أهل الكتاب، يقاتلون على الحق. ومعنى هذا أنهم هم الطائفة المنصورة والفرقة الناجية التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر، حديث الافتراق، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال هي مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وفي رواية هي الجماعة، والحديث أخرجه أصحاب السنن ورواه جمع من الصحابة وهو صحيح لا شك في ذلك. فقوله يقاتلون على الحق أي يصدون جميع الأعداء ويردون على جميع الأعداء، سواء ممن كان مخالفا لنا في الدين، ممن ليس من أمة الإجابة، أو ممن كان في أمة الإجابة وانحرف عن الصراط المستقيم. وفي أمة الإجابة هل هناك من ينحرف عن الصراط المستقيم؟ ها، ألا يدل عليه حديث الافتراق؟ يعني ليس كل من ادعى الإسلام كان على استقامة صحيحة. الخوارج الذين يقتلون الناس ويدمرون ويفجرون ويكفرون، هؤلاء ليسوا ليسوا على سماحة الإسلام ولا على طريقة أهل الإسلام ولا يحكمون بشريعة الإسلام، بل هؤلاء حذر منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال قال عليه الصلاة والسلام: شر قتلى تحت أديم السماء، وقال: خير قتيل من قتلوه، وقال: يخرج من ضئضئ هذا، أي ذي الخويصرة، قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم. إذن عندهم صلاة وعندهم صيام، وإذا رأى الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم صلاة الخوارج وصيامهم احتقروا عباداتهم التي يقدمونها لله جل وعلا، أي من كثرة تعبد الخوارج. حتى قال ابن عباس: رأيت سجدة أحدهم كركبة بعير من كثرة السجود ومن كثرة. لكن هؤلاء من أبعد الناس عن شريعة الإسلام. وعلى هذا فليست العبرة يا إخوة أبدا بكثرة العبادة وهي على غير منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى غير طريقة أصحابه. فليس يقاس الرجل لا بكثرة صيامه ولا بكثرة قيامه ولا بكثرة صلواته، وإنما باتباعه للسنة، باتباعه لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما قال أبو ذر وقال عبد الله بن مسعود: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا في هذا الحديث أنه لا تزال طائفة من الطوائف الكثيرة التي تنحرف عن الصراط المستقيم ظاهرة، أي غير مستترة، وفيه بيان أن كل طائفة مستترة أو تعمل في الخفاء، فليست هي الجماعة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا هي من الفرقة الناجية ولا من الطائفة المنصورة. فإن دعوة أهل السنة دعوة ظاهرة أي معلنة، وذلك أن هذه الطائفة كما جاء عن الفضيل بن عياض وجاء عن الإمام أحمد أنه قال: أهل الحديث، وليس المراد بأهل الحديث المتخصصين في مصطلح الحديث، وإن كان لا شك إن كانوا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلون في ذلك، لكن المراد من اتبع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمسك بمنهجه، سواء كان فقيها أو مفسرا أو عاميا ممن اتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو من الفرقة الناجية ومن الطائفة المنصورة. ومن أبرز علامات هذه الطائفة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم أنها تحكم الوحيين الكتاب والسنة، لدلالة قوله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لم تضلوا إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. وهم كذلك متبعون للصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وهذه من أبرز الصفات أن هذه الفرقة متبعة لهدي الصحابة، لأنهم يمتثلون أمر الله جل وعلا بذلك في قوله أو في مفهوم قوله جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، والمؤمنون هم الصحابة. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقوله جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، أي الذين اتبعوا الصحابة اتبعوا السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. فهذه من أعظم ميز الفرقة الناجية والطائفة المنصورة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أبرز ميز هذه الطائفة جعلنا الله منها أن النبي صلى الله عليه وسلم بين في أحاديث كثيرة أن أهل الحق الظاهرين في تمسكهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين يسمعون ويطيعون لولاة أمورهم، وهم الذين يلتفون حول ولاة أمورهم، وهم الذين يسمعون في السراء والضراء وفي المنشط وفي المكره وفي أثرة عليهم، وأنهم لا ينزعون يدا من طاعة، وأن من خالف هذا السبيل فهو من الخوارج، سواء خرج بلسانه أو خرج ببنانه أو خرج بسلاحه، سواء حرض وقعد أو حرض وخرج وقاتل، فهؤلاء الخوارج الذين جاءت الأحاديث بذمهم، وكل من خرج على ولي الأمر بتحريض، سواء كان من الخوارج القعدية الذين يحرض الناس ولا يقاتلون، أو كان من الخوارج المحاربة الذين يفجرون ويكفرون ويدمرون فلا شك أنه من ممن ليس من هذه الطائفة أبدا، ويخرج منها خروجا أكيدا. فإن الطائفة المنصورة والفرقة الناجية من أبرز صفاتها، أبرز صفاتها ومن أبرز علاماتها أنها تتبع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فكل من دعا إلى مخالفة هذا الهدي النبوي، سواء في اتباع كتاب الله جل وعلا أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو اتباع منهج الصحابة وخالف في ذلك، أو خرج على ولاة أمره ودعا إلى ما يكون فيه الخروج من ثورات أو انقلابات أو تدمير أو تفجير أو تكفير أو نحو ذلك، فليس من هذه الفرقة الناجية، ولا هو من الطائفة المنصورة التي أخبر عنها نبينا عليه الصلاة والسلام، والتي تستمر إلى قيام الساعة، وهذا دليل على استمرارها وأنها لا تخلو من زمن، بخلاف الخوارج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه كلما ظهر منهم قرن قطع، كلما ظهر منهم قرن قطع. ولذلك هذا الحديث الذي أخبرنا فيه النبي عليه الصلاة والسلام أنه كلما ظهر منهم قرن قطع هو تسلية لأهل السنة والجماعة، وذلك أن الخوارج لا يمكنون، أن الخوارج لا يمكنون. ولذلك قال سحنون، الإمام سحنون المالكي رحمه الله، إن الله إذا أراد أن يطمس بدعة أظهرها، إن الله إذا أراد أن يطمس بدعة أظهرها، لأن ظهور هذه البدعة معناه قطع لها، معناه قطع لها، نسأل الله لنا ولكم الثبات. قال بعد ذلك: فينزل عيسى بن مريم فيقول أميرهم: تعال صل لنا، أي أمير المسلمين في ذاك الزمان، فيقول عيسى عليه الصلاة والسلام: لا، إن بعضكم على بعض أمراء، أي في أمر الصلاة يصلي بكم من هو منكم تكرمة أو تكرمة الله لهذه الأمة، أي كرامة من الله جل وعلا لهذه الأمة. نعم.
قال: حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قالوا: حدثنا إسماعيل يعنون بن جعفر عن العلاء وهو ابن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت من مغربها آمن الناس كلهم أجمعون، فيومئذ لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا.
نعم. ثم أورد الإمام مسلم رحمه الله حديث أبي هريرة وهو يتعلق بطلوع الشمس من مغربها، وبوب عليه أهل العلم باب طلوع الشمس من مغربها، فقال: حدثنا يحيى بن أيوب وهو ثقة أخرج له البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأبو داود والنسائي في مسند علي. قال: وقتيبة بن سعيد ثقة أخرج له الجماعة، وعلي بن حجر ثقة أخرج له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. قالوا: حدثنا إسماعيل بن جعفر ثقة أخرج له الجماعة عن العلاء وهو الحرقي صدوق أخرج له البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن. عن أبيه ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، والمعنى أنه لا يمكن أن يكون قيام للساعة إلا بعد هذه الآيات الظاهرة العظيمة، والتي هي طلوع الشمس من مغربها، وما ذلك على الله جل وعلا بعزيز، والله جل وعلا يفعل ما يشاء وله الحكمة البالغة في ذلك. فإن من العلامات العظيمة التي تسبق قيام الساعة طلوع الشمس من مغربها. واختلف أهل العلم في ترتيب أشراط الساعة الكبرى، والخلاف بناء على اختلاف الألفاظ الواردة في الأحاديث بين تقديم وتأخير، ولا ثمرة كما قال بعض أهل العلم، لا ثمرة من معرفة الترتيب واليقين في ذلك. وإن كان بعض أهل العلم كالحافظ بن حجر رحمه الله قال: إن أول التغير في الأحوال الأرضية يكون في خروج الدجال، كما أن أول تغير في الأحوال العلوية ما يتعلق بالسماء هو طلوع الشمس من مغربها، وهذه لا شك من أمارات الساعة الكبرى، من أمارات الساعة الكبرى. قال: فإذا طلعت من مغربها آمن الناس كلهم أجمعون، هم رأوا الآية العظيمة، إذا رأوا الآية العظيمة آمنوا وأرادوا التوبة والرجوع إلى الله جل وعلا، قال النبي عليه الصلاة والسلام: فيومئذ في تلك الحال لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، لأن الإنسان تقبل منه التوبة ما لم تأتي الغرغرة وما لم تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت الشمس من مغربها فإن التوبة لا تقبل. وعلى هذا فمعنى الحديث ومفهومه أن التوبة تقبل قبل ذلك، وأن الإنسان يبادر إلى التوبة ويسعى فيها ويحرص عليها، وكلما أحدث ذنبا أحدث توبة، وإن لم يحدث ذنبا فإنه يتوب إلى الله جل وعلا من تقصيره في أداء الواجبات. فإن الإنسان يفرط في جانبين، إما في التقصير في فعل واجب، وإما في التقصير في بفعله للمحرم. وعلى هذا فهو يتوب من الأمرين، يتوب من الأمرين، والله جل وعلا يحب التوابين، هم كثيروا التوبة، ولم يقل يحب التائبين، أي كثير التوبة. والنبي صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك كان يستغفر في المجلس أكثر من 70 مرة، وفي رواية 100 مرة. فغيره عليه الصلاة والسلام ممن لا يعلم حاله ولا يعلم هل تقبله ربه، أولى بالاستغفار وأولى بالتوبة وأولى بالرجوع إلى الله جل وعلا. والله جل وعلا يحب التوبة كما أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يحب توبة أحدكم، من أحدكم ضاعت عليه راحلته. وهذا يعني تصوير بليغ وتمثيل عظيم، أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن محبة الله لتوبة العبد أعظم من ذاك الرجل الذي تضيع عليه راحلته في الصحراء، ثم يستسلم تحت شجرة للموت، فيفيق من نومه وقد وجد راحلته أمامه، فمن شدة فرحه بذلك قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. فالله جل وعلا أعظم فرحا بتوبة عبده من هذا برجوع راحلته. فهذا يدعو الإنسان إلى كثرة التوبة والاستغفار والرجوع إلى الله جل وعلا، وكلنا ذو ذنب، ونسأل الله جل وعلا أن يستر ذنوبنا وأن يغفرها. فهذا الحديث فيه بيان أن في تلك الحال لا تقبل التوبة، قال: أو كسبت في إيمانها خيرا، أو كسبت في إيمانها خيرا، قالوا معناه النفس المؤمنة التي لم تكسب في إيمانها الخير، فإنه أيضا في تلك الحال لا يقبل منها التوبة، أي لا يقبل التوبة لا من الإنسان الذي كان كافرا يريد أن يسلم في تلك الحال، ولا من المسلم الذي يريد أن يتوب وكان على معصية، لأن هذه الآية قد ظهرت، وإذا ظهرت الشمس من مغربها فإن التوبة تحجب عن العباد. طبعا سبب ورود هذا الحديث في كتاب الإيمان هو هذا الأمر، وهو قضية عدم قبول التوبة وعدم قبول الإيمان في تلك الحال. نعم.
قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وأبو كريب قالوا: حدثنا ابن فضيل حا قال: وحدثني زهير بن حرب قال: حدثنا جرير كلاهما عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن عبد الله بن ذكوان عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وحدثنا محمد بن رافع قال: حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال: حدثنا وكيع حا قال: وحدثني زهير بن حرب قال: حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق جميعا عن فضيل بن غزوان حا قال: وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء واللفظ له قال: حدثنا ابن فضيل عن أبيه عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 3 إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا: طلوع الشمس من مغربها، والدجال، ودابة الأرض.
نعم. ثم ساق مجموعة أسانيد لهذا الحديث، أولها قوله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة هو بن نمير، وتقدم معنا أبو بكر بن أبي شيبة هو بن نمير ثقة أخرج له الجماعة، وأبو كريب محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب ثقة أخرج له الجماعة، قال حدثنا ابن فضيل صدوق أخرج له الجماعة، قال وحدثني زهير بن حرب مر معنا، قال حدثنا جرير وهو ابن عبد الحميد الضبي ثقة أخرج له الجماعة، عن عمارة بن القعقاع ثقة أخرج له الجماعة، عن أبي زرعة عن أبي هريرة، ثم أيضا ذكر الإسناد الآخر وفيه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي وهو الجعفي ثقة أخرج له الجماعة، عن زائدة وهو ابن قدامة ثقة أخرج له الجماعة، عن عبد الله بن ذكوان ثقة أخرج له الجماعة، عن عبد الرحمن بن الأعرج كذلك، قال حدثنا محمد بن رافع وهو ثقة أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، قال حدثنا عبد الرزاق وهو ابن همام الصنعاني الإمام المشهور ثقة أخرج له الجماعة، قال حدثنا معمر وهو ابن راشد ثقة أخرج له الجماعة، عن همام بن منبه كذلك. ثم ساق الإسناد الأخير في هذا الباب، قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب، قال حدثنا وكيع وهو ابن الجراح الرواسي أمير المؤمنين في الحديث ثقة أخرج له الجماعة، قال وحدثنيه أي حدثني بإسناد آخر زهير بن حرب، قال حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق وهو ثقة أخرج له الجماعة، عن فضيل بن غزوان وثقة أخرج له الجماعة، قال وحدثنا أي بإسناد ثالث أبو كريب محمد بن العلاء واللفظ له، قال حدثنا ابن فضيل عن أبيه عن أبي حازم وهو الأشجعي ثقة أخرج له الجماعة، عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث، والتقدير ثلاث آيات، ثلاث آيات أي بارزات ظاهرات، والآية هي الأمر الظاهر وهو البرهان والعلامة. قال إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها، نفسا غير مسلمة، نفسا كافرة، أي لا ينفعها إيمانها في تلك الحال، لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، أي إن كانت على النفس هذه مؤمنة لكنها لم تكسب الخير، أي لم تعمل الخير، عملت المعاصي والذنوب نحو ذلك، فإذا ظهرت هذه الثلاث الآيات فإنها تحجب عنها التوبة. قال طلوع الشمس من مغربها، والدجال آية عظيمة من الآيات، ودل عليه النصوص من الكتاب والسنة. أما من الكتاب فقول الله جل وعلا يوم يأتي بعض آيات ربك، جاء تفسيرها أن المراد بها الدجال، يأتي بعض آيات ربك. وقال بعضهم أيضا يدل عليه قول الله جل وعلا لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، وأن المراد بالناس كما في قول بعض المفسرين الدجال، وهو من العام الذي يراد به الخصوص. والدابة دابة عظيمة تكلم الناس يفهمونها وتكلمهم، وهي آية عظيمة، والله جل وعلا له الحكمة البالغة فيما يقضي سبحانه وتعالى. هذه الثلاث الآيات العظيمة إذا خرجت لا ينفع في ذاك الوقت إيمان شخص لم يكن آمن من قبل، ولا التوبة للمؤمن إذا كان لم يتب قبل هذه الآيات. نقف هنا
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.